هذا الذي كان تميز به الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما يؤكد حبهم لله ورسوله وسعيهم لنصرة الله ورسوله وتضحيتهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذه القصة هي قصة مقتل أبي رافع اليهودي الذي كان مقتله حلقة من حلقات الجهاد ضد اليهود في المجتمع المدني. وهذه القصة تعبر بحق عن تضحية المسلمين لأجل إعلاء شأن الإسلام والإيقاع بأعداء الدين. وقد روى هذه القصة عدد من الأئمة، فقد أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذلك رواها الحاكم وعبد الرزاق في المصنف والإمام ابن إسحاق وغيرهم. ونص رواية البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار. وأبو رافع اليهودي سلام بن أبي الحقيق النضري من يهود بني النضير الذين أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع هذا اليهودي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما جنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، أي بالمواشي التي يسرحون بها، فقال عبد الله لأصحابه الصحابي: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب، أي سيحاول خداعه ليدخل إلى الحصن، لأن اليهود كانوا في بروج مشيدة، كانوا في حصون من وراء جذر. فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس، أي على عادته في الدخول من المزارع إلى الحصون عند غروب الشمس، لأنهم كانوا يعملون من الصباح إلى المساء في النخل. وكان بنو قينقاع قد سيطروا على سوق الذهب بالمدينة، وبنو النضير وبنو قريظة قد سيطروا على التمور والنخل، فكان من أهم الأموال في البلد بأيدي اليهود، وهكذا هم وأشباههم الأغذية والذهب، سوق الأطعمة وسوق الذهب بأيدي أعداء الدين إلا ما شاء الله. وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله. رأى شبحه، رآه من بعيد فظنه واحد من أهل الحصن، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال: فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق أي المفاتيح على وتج. قال: فقمت إلى الأقاليد، جمع إقليد وهو المفتاح، فأخذتها ففتحت الباب. وكان أبو رافع يسمر عنده، كان هو زعيم الحصن وكبير اليهود، فكان يسمر عنده، السمر عند أبي رافع. وكان في علالية له، جمع علية أو علية، غرفة في السطح مرتفعة، فلما ذهب عنه أهل ثمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخلي. قلت: إن القوم نذروا بي. لماذا يغلق الباب من داخل؟ كلما دخل بابا أغلق وراءه. قلت: إن القوم نذروا بي، أي شعروا بي وأحسوا، لم يخلصوا إلي حتى أقتله. إذا شعروا بي وأرادوا الدخول علي ومطاردتي، أكون قد انتهيت من المهمة إلى أن يفتحوا الأبواب المغلقة. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، اليهودي عدو الله، لا أدري أين هو. من الظلمة لا يدري الصحابي أين هو، لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع. فقال اليهودي الغبي، قال: من هذا؟ من هذا الذي ينادي عليه؟ من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، لكن الضربة لم تقع بمقتل، لم أقتله، وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ لماذا تصيح؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله. ما مات، لا زال فيه حراك وصوت. ثم وضعت ضربة السيف، يعني حد السيف، في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، ظن أن الأرض الآن، ولكن كانت الأرض بعيدة، ولكنه نزل الصحابي. فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، وكان الصحابي هذا فيه شيء من الضعف في بصره كما سيأتي في بعض طرق الرواية، فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر. فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. إعلان رسمي بموت أبي رافع. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء قتلا فقد قتل الله أبا رافع. هذا التواضع، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. وفي رواية أخرى للبخاري رحمه الله عن البراء قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال: فتلطفت أن أدخل الحصن، أي تحيلت وانتهزت، أجعلت أترقب الفرصة، ففقدوا حمارا لهم. قال: فخرجوا بقبس بضوء يطلبونه. قال: فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي وجلست كأني أقضي حاجة. ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت، ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة النافذة أو الفتحة في الجدار، فأخذته ففتحت به باب الحصن. قلت: إن نذر بالقوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها. إذا فتح الباب الخارجي لأجل الهرب، وكلما دخل بيتا بابا من الأبواب الداخلية أغلقه وراءه. ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر. أبواب بيوت اليهود الساكنين أغلق عليهم من الخارج. ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل. فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغن شيئا. قال: ثم جئت كأني أغيثه، فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي. فقال: ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال: فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا. الضرب في الظلام الصحابي في عيني في بصره ضعف، فلم تغن شيئا. فصاح وقام أهله زوجته. ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، فإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم. ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها. ثم أتيت أصحابي أحجل، يعني يعرج، فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعى أبا رافع. قال: فقمت أمشي ما بي قلبة، أي علة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. هذه الرواية الثانية للإمام البخاري رحمه الله تعالى. من هو أبو رافع؟ سلام أو سلام ابن أبي الحقيق بالتصغير النضري، يعني من بني النضير الذين أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. ما هو دور هذا الرجل؟ كان من الذين حزبوا الأحزاب ورحلوا إلى قريش لجمع الأحزاب في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وإلى قبائل غطفان، وكان يمدهم بالمال ويعدهم به، يمول عملية غزو المدينة. أبو رافع هذا سلام بن أبي الحقيق من المشاركين في تأليف الأحزاب في غزوة الخندق بالمادة، من الممولين لعملية غزو المدينة، ومن الذين اشتركوا في تأليف الأحزاب بنفسه وتجميع الجيوش لغزو المدينة. ولذلك كان لابد من قتله وتلقين اليهود درسا لا ينسونه. وكان يسكن في حصن له في خيبر في شمال الحجاز. وقد اختلف أهل السيرة في توقيت مقتل أبي رافع هذا، فذكر بعضهم أنها في السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، ولعل الأرجح أن مقتله كان بعد غزوة الأحزاب نتيجة لدوره فيها. ومقتل سلام تولاه جماعة من الخزرج الذين كانوا يتنافسون مع الأوس في نصرة الله ورسوله. وكان الأوس قد قتلوا كعب بن الأشرف اليهودي في عملية مماثلة من قبل، فأراد الخزرج أن لا يفوتهم، الشرف في المنافسة، فتولوا قتل سلام بن أبي الحقيق. وقد روى عبد الرزاق رواية تبين التنافس، وهذا من الدروس والعبر المأخوذة من القصة العظيمة. يقول عبد الرزاق في روايته رحمه الله إلى عبد الله بالسند إلى عبد الله بن كعب بن مالك: إن مما صنع الله لنبيه أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كان يتصاولان في الإسلام كتصاول الفحلين، لا يسمع الأوس شيئا إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون به أبدا فضلا علينا في الإسلام. فإذا صنعت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك. فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف وقتلوه، ولعله تأتي معنا قصة مقتل كعب بن الأشرف أيضا، قالت الخزرج: والله لا ننتهي حتى نجزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أجزأوا عنا. هم قدموا خدمة جليلة وقاموا بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، أقروا عينه بمقتل كعب بن أشرف، ونحن نريد أن نقر عينه بقتل عدو آخر من أعداء الإسلام. فتذاكروا أوزن رجل من اليهود، أثقل واحد وزنا من اليهود، وأكبر واحد من اليهود، وأعظم واحد من اليهود، وأكثرهم تأثيرا في ذلك الوقت، من هو؟ فإذا هو سلام أبو رافع ابن أبي الحقيق. فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، وهو سلام بن أبي الحقيق الأعور أبو رافع بخيبر، فأذن لهم في قتله وقال: لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. انطلق لتنفيذ العملية رهط من الخزرج فيهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس ومسعود بن سنان وأبو قتادة وخزاعي بن أسود، رجل من أسلم حليف لهم، ورجل آخر من بني سلمة، فخرجوا حتى جاءوا خيبر. إذن كانت هذه مهمة لمجموعة خاصة من الخزرج، انتدبوا أنفسهم. وعلى عادة المسلمين في ذلك الوقت في الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله وإحكام الخطة، وإذا والله عز وجل يريد من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه، فقد أتقن هؤلاء العمل وأحسنوا وضع الخطة. وانتقي عبد الله بن عتيك لسبب، وقد جاء ذكر هذا السبب في بعض الروايات، وهي رواية الواقدي: وكان إماما في المغازي لا في الحديث. في هذه الرواية يقول: إن أما لعبد الله بن عتيك من الرضاعة، يعني لو قيل عبد الله بن عتيك لماذا مع أنه كان في بصره ضعف، إن أما لعبد الله بن عتيك من الرضاعة كانت يهودية بخيبر. عبد الله بن عتيك كان له أم من الرضاعة من اليهود، كانت قد أرضعت، أرشدتهم إلى طريقة الدخول من أبواب خيبر والوصول إلى قصر سلام. يقول عبد الله بن أنيس في الرواية: قال: فصعدنا وقدمنا عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية. إذن هذا السبب في تقديم عبد الله بن عتيك مع ضعف بصره، أنه كان يتقن اليهودية، يرطن باليهودية، يتكلم لغة القوم. ولذلك لما جاء قال: من ومن هو، ما شأنك، ماذا حصل لك؟ وفي بعض الروايات أنهم طرقوا الباب على أبي رافع، فجاءت امرأته فقالت: ما شأنك؟ فقال عبد الله بن عتيك ورطن باليهودية: جئت أبا رافع بهدية، ففتحت له. فإذا من إتقانهم اختيار الرجل الذي يتكلم باليهودية، وكان هو الذي تولى عملية الدخول وقتل سلام بن أبي الحقيق. وقيل إنهم طرقوا عليه الباب في علية، وأن امرأته خرجت فقالت: من أنتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة. قال ذاكم صاحبكم، قالت ذاكم صاحبكم، فادخلوا عليه. فدخلوا عليه، فلما عرفت المرأة صاحت فنوهت بنا، فرفع عليها السيف، ولكنهم تذكروا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقتلوا امرأة، فكفوا، وإلا كانوا قد قتلوها. قال ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. وأيضا جاء في بعض الروايات أنهم لما وضع السيف في بطن أبي سلام جعل يقول حسبي حسبي، يكفيني، وصل. وكذلك جاء في بعض الروايات أيضا أنهم بعدما أصيب أبي رافع أوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا، حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضي بينهم يموت. فقلنا الصحابة قالوا كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟ فقال رجل منا أنا أذهب فأنظر لكم، فانطلق حتى دخل في الناس، قال فوجدت امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجه زوجها وتحدثهم وتقول أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك، ثم أكذبت نفسي فقلت أن ابن عتيك بهذه البلاد. تقول يهودية أنا سمعت صوت ابن عتيك، وكانت تعرف صوته من قبل، لكن تقول استبعدت ذلك تماما وقلت كيف يدخل ما الذي جاء بابن عتيك من يثرب إلى وسط حصوننا؟ فأنكرت. يقول هذا المندس بينهم ليعرف الخبر، ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه، ثم قالت فاض وإله يهود، يعني مات زوجها مات. قال فما سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها، ثم جاءنا الخبر. ووقع في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السيف الذي قتل به عبد السلام بن أبي الحقيق وقال هذا قتله، أرى فيه أثر الطعن في السيف. وفي رواية أن الصحابي الذي كان يبحث عنه ليقتله رأى شدة بياضه في ظلمة البيت كأنه وسادة ملقاه. وفي رواية أن الصحابة لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب فقال أفلحت الوجوه، فقلنا أفلح وجهك يا رسول الله، قال قتلتموه، قلنا نعم، فدعا بالسيف الذي قتل به فقال هذا طعامه في طيات السيف. هذه بعض الروايات التي جاءت في مقتله التي فيها مزيد من البيانات. وأما رواية البخاري ففيها أن هؤلاء الرجال من الأنصار عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعي بن أسود الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتل سلام بن أبي الحقيق ذهبوا مجموعة. وهذا فيه فائدة أن بعض العمليات تحتاج إلى مجموعة صغيرة من الناس حتى لا يلفت الأنظار في تحركهم، وأن واحد ربما لا يكفي فإنه ربما يقتل فيقوم الآخر بالمهمة والثالث والرابع، ولذلك انتقوا عددا من الأشخاص مناسبا للمهمة، لا هم كثيرون فيلفتون الأنظار ولا هم واحد أو اثنان ربما لا يغنيان شيئا. لقد كان قتل أبي رافع عملية مهمة وتلقين درس لليهود لم ينسوا أبدا، وذلك أن الصحابة كانوا ينتقون أكابر الأعداء لقتلهم والرؤساء والقادة لقتلهم، ولا شك أن قتل رأس هؤلاء مما يفرط أمرهم ينفرط به أمرهم، وأن قتل الرأس يساعد على انفراط العقد، ولذلك كان استهداف رؤوس الكفر من أولويات المسلمين في عملياتهم الجهادية ضد الكفار. ولا شك أن قتل مثل أبي رافع سيجعل كل من يفكر من اليهود بتمويل عملية ضد المسلمين في المستقبل أو الإعانة على غزو المدينة أو تشجيع الكفار أو تأليب الكفار أو تجميع الكفار لغزو المدينة سيراجع نفسه كثيرا جدا قبل أن يفعل ذلك. ولا شك أن قتل أبي رافع قد سدد ضربة قوية إلى اليهود في المدينة وجعلهم مخذولين مشغولين بمصابهم وألقى في قلوبهم الرعب وشغلهم بأنفسهم. وعلم اليهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم يصل إليهم في عقل دارهم. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد أن اليهود كما قال الله لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء جدر، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وأن اليهود لا يمكن في الأحوال العادية أن يقاتلوا المسلمين وجها لوجه أبدا، وإنما يتحصنون ويتخندقون يتحصنون وأنهم يكونون من وراء جدر وليس جدار واحد، من وراء جدر في قرى محصنة ويضعون أبواب ومفاتيح أغاليق وأقفال، وأن هذه الأشياء بعضها وراء بعض في من وراء جدر وليس جدار، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الله سبحانه وتعالى وصف اليهود بالجبن والخور، وأنك من الظاهر من الخارج تحسبهم جميعا وأنهم متفقين وأن كلمتهم واحدة وأن بهم قوة، ولكن الحقيقة أن قلوبهم شتى متفرقين جبناء، وأنهم لا يمكن أن يكون لهم الهيمنة إلا إذا كان الضعف بالمسلمين، أما إذا كان بالمسلمين قوة في دينهم فإن اليهود يرتجفون منهم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إتقان العمل، وقد كان ذلك بعدة أشياء كما قلنا، انتقاء النفر في العدد المناسب، عبد الله بن عتيك يجيد اليهودية، قضية التخطيط لدخول الحصن والتلطف لدخوله، وأنه انتهز فرصة أنهم تأخروا في الدخول للبحث عن حمار لهم، ثم إنه تقنع حتى لا تعرف شخصيته، ثم جلس كأنه يقضي حاجة حتى البواب قال عجل يا فلان يا عبد الله، يا عبد الله يعني يا فلان، يقصد أيها الشخص أيها الرجل، وأنه منهم، وأنه كان ينظر إلى موضع المفاتيح أين علقت، وأنه انتظر في مكانه كمن في مربط الحمار حتى هدأت الأصوات ثم قام وأخذ المفاتيح، ثم أنه غلق عليهم بيوتهم من الخارج، ثم أنه ما دخل بابا إلا وأغلقه وراءه، ثم أنه دخل وناداه، ثم أنه خرج ورجع بصوت غير صوته، ثم أنه جاء كهيئة المستغيث مغيرا صوته، ثم إنه اتكى على السيف حتى تأكد من مقتله، ليست قضية ضربة واحدة ويمشي يهرب، ثم إنه ما كان عنده مانع الصحابي أن يكتشف ويقتل بعد ما ينفذ المهمة، ولذلك قال أغلقت الأبواب ورائي قلت إن نذر في القوم أكون قد أنهيت المهمة، ولو وصلوا إلي ما يصلوا إلي إلا بعد إنهاء المهمة، وكيف ترك الباب الخارجي مفتوحا لتأمين الهرب بعد انتهاء المهمة، وأن المسلمين يحافظون على سلامة أنفسهم، وليس فقط المقصود أن يرموا أنفسهم في الحصن ولا يفكروا بما بعد ذلك، بل إنهم فكروا بالخروج أيضا قبل الدخول. كل هذا يدل على أن القوم المسلمون كانوا في الفطنة والذكاء التي يحركها الإيمان بلغوا الغاية، وأنهم في التخطيط والتنفيذ بلغوا الغاية، ولذلك كانت النتيجة إيجابية، وصلوا إلى مبتغاهم، حققوا المقصود وقتل الرجل. وكذلك فإن من دروس القصة التزام الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتل النساء، وإلا كان بالإمكان يقول رفعت صوت أشهرت عليها السيف وكنت قتلتها، ولكني تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من مأمنه يؤتى الحذر. وقالت امرأته في بعض الروايات يا أبا رافع هذا صوت عبد الله بن عتيك، فقال ثكلتك أمك وأين عبد الله بن عتيك وما يأتي عبد الله بن عتيك إلى هنا. وأن المرأة نفسها قد استبعدت في رواية أخرى استبعدت أن هذا يكون عبد الله بن عتيك وكان هو. وكذلك فإن في هذه القصة من الفوائد تكرار المحاولة، وأن الإنسان لا يخيب من أول محاولة لم تنجح، بل إنه يستمر في المحاولة ولا يصاب باليأس إذا فشل. هذا عبد الله بن عتيك أول مرة ضربه ما أغنى شيء، وثاني مرة ضربه ما أغنى شيء، وثالث مرة رجع حتى ضربه، ثم تأكد أن سمع صوت العظام والسيف وصل إلى العظام وعرف أنه قد قتله. وفيه أن الضعف الذي في الشخص لا يمنعه من أداء المهمة، مع كونه سيء البصر لكنه قام بتنفيذ المهمة. وفيه كذلك كيف تحمل الصحابي ألم من خلع الرجل، قال انخلعت، ذكر أن قال ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فسقطت منه فانخلعت رجلي فعصبتها. فقيل انخلعت من المفصل وانكسرت من الساق، في رواية انخلعت في رواية انكسرت. فقال ابن حجر جمعا بين الروايات انخلعت من المفصل وانكسرت من الساق. كيف تحامل على رجله ومشي على رجل المكسورة حتى أتى أصحابه، وكيف أن الصحابة ما مشوا من هناك ولا تحركوا حتى تأكدوا، مع أن بقاهم خطير عليهم في خطورة كبيرة، لأن اليهود قاموا يبحثون بالمشاعر والأنوار والمصابيح، يبحثون من الذي قتل هذا رافع. وأنهم أوقدوا النيران وذهبوا في كل وجه يطلبون القاتل حتى عجزوا، مع ذلك الصحابة اختبأوا في مكان مناسب ينتظرون النعي الرسمي الذي يدل دلالة قاطعة، مع أن عبد الله بن عتيك كان يمكن أن يقول يكفي أنني سمعت صوت السيف هو على العظام وانتهت العملية، لكن مع ذلك بقوا هناك مع خطورة البقاء. كل هذا لأي شيء؟ لأجل التأكد من تنفيذ المهمة التي أوكلت إليهم وأنها نفذت بنجاح، ولا يترك أي مجال للشك أن يكون رجل لم يموت. وكان العرب إذا مات فيهم الكبير ركب راكب فرسا فقال نعم فلان ونعاه، يخرجون على جدار الحصن مثلا وينعون المقتول. وكذلك فيه أنهم لما رجعوا جعل هذا الصحابي يعرج، قيل أنهم حملوه. وكذلك كانوا يكملون نهارا ويسيرون ليلا، ويجعلون واحدا منهم يحرسهم إذا نزلوا في النهار من أجل أن لا يراهم أحد. شوف لاحظ تنفيذ دقة تنفيذ العملية، كانوا يكملون نهارا ويسيرون ليلا ويجعلون واحدا منهم يحرسهم بالنهار. وأنهم استعجلوا دخول المدينة حتى يبشروا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي القصة من الدروس البشارة بالخبر السار، البشارة بالخبر السار. وكذلك في هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، وهذا أبو رافع بلغته الدعوة، قيل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه فأرسل إليهم رسالة ولكنهم أعرضوا وأصروا. ولذلك فيه جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر. وكذلك فيه قتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو ماله أو لسانه. كذلك يؤخذ من الحديث جواز التجسس على أهل الحرب، وأن الإنسان يأخذهم على حين غرة وأن يغرهم ويفاجئهم ويخادعهم، والحرب خدعة، وأن ليس أن الخداع مذموم إلا في مواطن وهذا منها. والأخذ بالشدة في محاربة المشركين، وكذلك فيه جواز تعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين ما دام في ذلك المصلحة. وفي الحديث أيضا العمل بالأدلة والقرائن، فإن ابن عتيك استدل على موقع أبي رافع بقرينة صوته وبدليل صوته، وكذلك صوت الناعي دليل على موت أبي رافع. وفي هذا الحديث أيضا تواضع الصحابي رضي الله عنه، تواضع الصحابي رضي الله عنه الذي قال قتل الله فلان، ما قال قتلته أنا قتلته، وإنما قال قد قتل الله أبا رافع. وأن النجاة بعد تنفيذ المهمة من المصلحة والعقل والحكمة، ولذلك قلت النجاة فقد قتل الله أبا رافع. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على رجل عبد الله بن عتيك فبرأت من مسح، مع أنها مكسورة مخلوعة، لكن برأ الرجل رضي الله عنه من مسح من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قام قائلا قال فكأنها لم أشتكيها قط، ولا كأني اشتكيت أو أنها كسرت أو أنها انخلعت. وكذلك في هذا الحديث أن تعلم لغة القوم، وجود من يتعلم لغة أعداء الكفار في المسلمين، مفيد للغاية ومعين على تنفيذ الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى رجل يتعلم له كلام اليهود أمر زيد بن ثابت فتعلم له لغته في 16 يوما، تعلم له لغة كاملة 16 يوما من ذكائه رضي الله تعالى عنه. وهذا القصة، هذه القصة كما قلنا هي حلقة من حلقات الصراع التي كانت بين المسلمين واليهود، والتي انتهت لصالح المسلمين ولله الحمد والمنة، وأخزى الله اليهود ورد كيدهم في نحورهم، ورأوا مصارع رؤسائهم بأيدي المسلمين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من حب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتنافس في الخير، كيف كان التنافس بين الأوس والخزرج. الأوس ما يتركون الخزرج ينفذون مهمة ناجحة إلا يقوم تنفيذ مهمة مقابل، وكذلك الخزرج، وهكذا يتنافسون في تنفيذ المهمات. وهذا التنافس جيد ومفيد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس في الخير أمر فيه في أمر موافق للشريعة، ولا بأس بذلك ولا حرج مطلقا. ثم في هذا الحديث كما تقدم جواز مخادعة الكفار والكذب، وكذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما خرجوا يريدون نصرة الله ورسوله أعانهم الله، وأن توفيق الله في العملية واضح، وأن الأخذ الأسباب فقط دون اعتماد على الله لا يكلل المهمة بالنجاح، وأنهم لما أرادوا نصرة الله ورسوله نصرهم الله، إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله لهم في هذه العملية واضح للغاية. وفيه فطنة عبد الله بن عتيك وذكائه العجيب، حتى أنه جاء في بعض الروايات أنه لما دخل بينهم ليتأكد قال جعل لا ينظر في وجه واحد وأنظر في وجهه لأقول له من قتل أبي الحقين، من قتل أبي الحقين، من قتل سلام، قل كل ما نظر في وجه واحد منهم يقول له من قتل سلام، واحد مثله يقول من قتل سلام، من قتل سلام، من قتل أبي الحقين، فلا يشكون فيه وهو مندس بينهم، فقط لينظر هل مات الرجل أو لا، مات أمامه تأكد موته ثم خرج. وهذا فطنة بالغة كما حصل لحذيفة رضي الله عنه لما دخل في عسكر المشركين في الخندق واندس بينهم. فجأة قال أبو سفيان: ينظر كل رجل منكم من بجانبه، فإني أخشى أن محمدا أرسل أناسا يعني يعرفوا أخبارنا. يقول حذيفة فورا مباشرة لما سمع الكلام: فأمسكت من بجانبه فقلت له: من أنت؟ ما اسمك؟ قال: فلان. فهذا يعني الإيمان يولد الفطنة ويولد الفطنة، والله سبحانه وتعالى يوفق الشخص للتصرف الصحيح المناسب. هذه مسألة مهمة يا أخوان، مسألة التوفيق. التوفيق وما توفيقي إلا بالله، التوفيق يكتبه الله تعالى لأهل طاعته يوفقهم. وتوفيق الله لعبد الله بن عتيك وأصحابه واضح من القصة. فإذا العملية ليست فقط حسن تخطيط وتنفيذ، أيضا فيها توكل على الله ونصرة الله. النية كانت صافية، النية كانت طيبة، ولذلك وفقهم الله. والتوفيق جعل التوفيق حليفهم، فوصلوا حققوا المهمة بنجاح منقطع النظير يعني. وبالتأكيد أن اليهود اسقط في أيديهم وأنهم أبلسوا وأنهم شعروا بالخوف الشديد بعد هذه العملية. النبي عليه الصلاة والسلام باستطاعته أن يصل إليهم في قعر عقل دارهم وفي قعر بيت رئيسهم داخل الحصن في أعلى البيت بين الحرس بعد الحرس وبعد الناس وبعد الجدران، وصلوا إليه وقتلوا. معنى ذلك أن ما بقي شيء يرد المسلمين. يعرف اليهود أنه الآن لا يرد المسلمين شيء ولا يحجزهم شيء، ولذلك كبتوا. هذه العمليات كانت مهمة جدا لكبت الكفار، لكبت اليهود وكف شرهم تخذيلهم، وإنهم ما عادوا بعد ذلك يفكرون في قضية الغدر بالمسلمين أو عمل الخطط، لأنهم يعلمون أن أيدي المسلمين يد المسلمين طويلة وأن تصل إليهم في عقل دارهم. وفي هذا الحديث ما كان عليه المجتمع المدني كله من القيام بنصرة الله ورسوله. وفي الحديث فوائد أخرى كثيرة، نكتفي بهذا القدر منها، ومن تأمل ورجع وفكر ربما يجد أكثر مما ذكرنا، ولكن في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. يقول السؤال: إذا كان الإنسان يسوك أسنانه بالمسواك فهل يبطل الصيام؟ الجواب: لا، السواك يشرع في جميع الأوقات، وسواء كان في النهار أو في الليل في رمضان وهو سنة، لكن يكون سواك صافي، ليس سواك أخضر ولا سواك بنكهة الليمون أو بنكهة النعناع أو بالفلفل الحار، وإنما هو سواك عادي، سواك مجرد. هذا السواك الرطب لا يفطر استخدامه. لو قلت إن المال والزراعة تحكم فيهم اليهود فهل المال والزراعة مذمومة؟ لا، لكن هذا من خبث اليهود. من خبث اليهود في ذلك الوقت أنهم كانوا مهيمنين على أهم سلعتين وأهم مقومين من مقومات الاقتصاد في المدينة: الذهب عند بني قينقاع، سوق الذهب اليهود كانوا هم المسيطرين عليه، الصواغين سوق في سوق بني قينقاع اليهود. ولذلك علي رضي الله عنه لما أراد أن يعني يبتلي بفاطمة ويشتري لها شيئا للزواج كان يعد ناقتين لبيعهما ليذهب إلى سوق الصواغين في بني قينقاع ليشتري ذهبا. فإذا كانوا مسيطرين على الذهب، وكانوا أيضا بنو قريظة بنو النضير، المنطقة اللي فيها بنو النضير وبنو قريظة منطقة خصبة جدا، أخصب مناطق المدينة، يعني نفس المدينة ما فيها مناطق خصبة مثل مناطق بنو قريظة ومناطق بنو النضير. وهذا من خبثهم ودهائهم اليهود، مسيطرين على النخل والتمر. ففي ذلك العصر إذا سيطر على التمر وعلى الذهب خلاص صار اقتصاد البلد في أيديهم، وهكذا يفعلون دائما في كل الأعصار. معروف الخطة. وكذلك كل من حام حولهم ولف لفهم وسلك طريقهم من الأخبات الأنجاس الأرجاس دائما تجدهم مسيطرين على المواد الغذائية أو الخضروات الفواكه وعلى الذهب. هذا شغلة مسألة معروفة دائما على مر التاريخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم أجل بني النضير وبني قريظة وخيبر، انتهت الهيمنة الاقتصادية لليهود، وقوضها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على مراحل حتى يستطيع المجتمع المدني استيعاب النخيل والأشجار والبساتين وأن تكون إدارتها إدارة إسلامية. ولذلك في خيبر لما ما كان هناك قدرة على استيعاب نخيل خيبر أبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام فيها وشاطرهم على أن لهم نصف الثمرة. لما صار في قدرة على استيعاب نخيل خيبر عمر أجلاهم خارج المدينة وطردهم، انتهت العملية، أخذت نخيل خيبر وخلاص صارت المسلمين. فإذا كان هناك خطة حكيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لاستخلاص الاقتصاد من أيدي اليهود وجعل القوة الاقتصادية بأيدي المسلمين. قلت في الدعاء اللهم أصلح لدينا الذي هو عصمة أمرنا وآخرتنا ودنيانا، نعم هذا في كتب، هذا في أحاديث الأذكار، ولكن في تقديم الدنيا على الآخرة، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معالنا، بتقديم الدنيا على الآخرة. فأصل الحديث هذا طبعا لا شك هو من جهة الجواز، يجوز أن واحد يدعو الدنيا أو الآخرة، ولكن ناحية نص الدعاء فيه في الدعاء اللي في النص الحديث تقديم الدنيا بالدعاء ثم الآخرة حسب الترتيب الزمني لا بحسب الأهمية. قتال المسلمين اليهود في آخر الزمان يكون بالسيف والحراب، هل معنى هذا أن تنتهي الأسلحة الحديثة؟ محتمل جدا وارد، لأن جاء في بعض الروايات طليعة خير فوارس المسلمين على ظهر الأرض، إني لا أعرف ألوانهم ألوان، إني لا أعرف خيولهم ألوان خيولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعلقون سيوفا في غصن الزيتون، وعيسى يضرب الدجال بحربة في يده، والدجال معه 70,000 يهودي، مع كل يهودي سيف محلى وساج والطيلسان. إذن الأشياء المعدات التي ورد ذكرها في نصوص القتال في آخر الزمان هي من الأسلحة المعروفة القديمة وليست الجديدة. فهل هذا سيعني انتهاء الحضارة هذه؟ محتمل جدا وارد جدا. الآن خير مثلا لو فقط توقف النفط انتهى لأي سبب من الأسباب، تعطل معناه ما في كهرباء، لأن الكهرباء مكان الديزل مولدات الكهرباء تعتمد على وجود النفط، ما في كهرباء انتهى خلاص، ما في شيء يسير المحركات، إذا كل الآلات تتوقف تنتهي. هل هو كوارث؟ هل هي أمراض مثلا؟ الناس يعرفون الحضارة هذه في النهاية جاءتهم أمراض قاتلة. هل هي زلازل أشياء تفني يعني المدنية؟ هل هي حروب مثلا؟ هل هي الله أعلم، إنما الله أعلم كيف الأمور ستؤول إلى كيف ستؤول الأمور، لا يعلم الغيب إلا الله. لكن إحنا ما علينا هي بسيوف ولا هي بصواريخ، المهم أن المسلمين يعدوا العدة لقتال أعداء الإسلام، لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم سيف خنجر ولا صاروخ، ما استطعتم من قوة. يقول ماذا يعني قتل اليهود في هذه القصة؟ اليهود المحاربين طبعا الذين ليسوا بأهل الذمة، محاربين قتلهم قربة وطاعة ولا شك في ذلك. هل الذي يقرأ القرآن في فترة قليلة له أجر أكثر من الذي يقرأ فترة طويلة؟ هذا يعتمد على جودة القراءة، وأنه هل يعطي الحروف حقها أم لا. فإجادة الحروف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هذا من شروط القراءة السليمة. وهل الحجر أفضل أم الترسل أفضل؟ قال بعض العلماء مثل الأول كمثل من تصدق بجواهر كثيرة ولكنها صغيرة، والثاني مثل من تصدق بجواهر قليلة لكنها كبيرة. ف فلذلك في كل خير. المهم الإنسان لا يكون كما قال مسعود هم أحدكم آخر السورة، لا تنثروه نثر الدقل، لا تهزوه هد الشعر، يكون واحد فقط يعني يسرع يقرأ بسرعة بالغة تصرفه عن تأمل المعنى. والله يقول ورتل القرآن ترتيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآيات وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، ويرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما جاء في الحديث. يقول هل هناك فرق في العمرة في أول رمضان أو في آخر رمضان؟ من جهة تطبيق الحديث أن له أجر حجة حاصل سواء في أول رمضان أو في آخر رمضان، لكنه قد يصيب ليلة القدر إذا راح في أوتار العشر الأواخر مثلا، فيكون فيها دعاء فيها مزيد من العمل الصالح. العاد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، هل من تركها تكاسلا أو تكاسلا وتهاونا؟ نعم الحديث عام ما خصص، ما قال فمن تركها جحودا، قال فمن تركها فقط، فيدخل فيه من تركها جحودا ومن تركها تكاسلا. أصلا هو لو جحدها يكفر حتى لو أداها، واحد جحد الصلاة قال ما في صلاة لكن أداها هذا كافر حتى لو أداها. حصل لي نقاش مرة مع شخص عنده عقلية غريبة ودينه ما في، قال يعني أنا أصلي احتياطا، شلون يعني احتياطا؟ قال يعني أصلي إذا طلع في يوم آخر أكون صلي، وإذا طلع ما في يوم آخر ما خسر شيء. طيب هذا كيف ما يقبل الله؟ الذي يشك لحظة في اليوم الآخر يشك كافر حتى لو أدى كل الصلوات. تقول هذه زرت البقيع، امرأة تقول زرت البقيع وتأثرت برؤية قبور الصحابة ونسيت فرمان ذلك عن النساء، فعليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى ويكفي ذلك. وإذا مرت بالمقبرة من خارج وذكرت الدعاء طيب، في حال المرور بدون تقصد في حال المرور. لنا قريب يشرب الخمر، فإذا جاء له مال نصرفه في الشرب ونحن حالنا مستورة، ما حكم إذا أخذنا جزء من مالي على أنه معونة وقصدنا أن نقلل المال الذي يشتري به المشروب؟ إذا كان هؤلاء أهله نعم يأخذون من ماله ما يمنعون به عن ما يمنعونه به عن المنكر، لكن ما يأتي ناس من خارج يأخذونه يسرقونه يأخذونه لهم، لا يأخذونه لأهله نعم. أما هو أما يؤخذ إلى خارج لا، لكن لأهله أهله يأخذونه فلا بأس بذلك. احتلمت في نهار رمضان، ليس عليك شيء لأن الاحتلام لا يبطل الصيام. كفارة اليمين، هل يمكن دفع قيمتها لمشروع إفطار صائم؟ نعم إذا كان هؤلاء الصائمون فقراء فيجوز أن تعطيهم ما يكفي لإفطار عشرة صائمين. نويت العمرة بعد وفاة الميقات، كان الطريق عن طريق المدينة، قطعت مسافة كبيرة وتراجعت عن العمرة. إذا ما أحرمت ما عليك شيء، أما إذا تلبست بالعبادة لا بد من إتمامها، وإذا أحرمت بعد الميقات فعليك الدم، أما إذا لم تحرم أصلا ما عليك شيء، ما دخلت في العبادة فتستطيع أن تعود. نريد الذهاب إلى جدة لمقابلة زائر وبعد ذلك نريد الذهاب إلى العمرة، من أين نحرم؟ من الميقات، لازم ترجعون إلى ميقات السيل تحرمون منه إذا ذهبتم من هنا. إذا شمت العاطس يرحمك الله هل يرد عليه؟ يهديكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. هو يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين، ويقول هو يقول له صاحبه يرحمكم الله أو يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا أراد تتبع الرواية يمكن أن يجد أشياء تتبع الرواية الصحيحة تجتمع الألفاظ التي يمكن أن تقال في هذه المناسبة. هل يحق للمطلقة طلاقا نهائيا النفقة سواء بوجود أطفال معه أم بدونه؟ المطلقة طلاقا نهائيا لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حامل، لأن الإنفاق على الحمل لا يمكن إلا بالإنفاق عليها. فإذا وضعت حملها فيبقى الإنفاق على الحمل وهي ما لها شيء. إذا خرجت من العدة أو كان طلاق نهائي فالنفقة للولد وليست للمرأة. أما المطلقة التي في العدة فنفقتها على زوجها لأنها لا تزال في عصمته. المطلقة الحامل نفقتها على الزوج الرجل، لأن لا يمكن فصل الولد عنها ولو كان الطلاق نهائي. ثم إن عدة الحامل وضع الحمل، ركعت مع الإمام وأثناء ركوعي رفع الإمام رأسه، إذا أدركته في جزء من الركوع وكان ظهره لا زال منحنيا في الركوع فقد أدركت الركعة، وإلا فعليك أن تأتي ببدل منها. هل يستطيع الساحر أن يدخل جنيا في جسم إنسان؟ نعم ممكن. هل يرغم الجني على دخول جسم إنسان؟ ممكن، ممكن يسحر الجني ويدخل في جسد الإنسان في حالة. ذهبت لأداء العمرة في أثناء طوافي حول البيت، كان هناك رجل يحمل طيبا طيب به الركن اليماني والحجر الأسود وأنا أمسه بيدي، فوجدت الطيب في يدي وأنا محرم. في هذه الحالة إذا كان الطيب ناشف فلا بأس أن يمس الحجر والركن اليماني، إذا كان الطيب رطب وسائل لا يمس الحجر الأسود ولا الركن اليماني إذا كان محرما. فإن فعل بالخطأ غسل يده، اتجه إلى أي مكان في ماء غسل يده. والذين يطوفون بالبخور حول الكعبة يتحاشى الإنسان ما استطاع وما عليه لأنه ليس بقاصد. مبلغ كفارة اليمين ليس هناك مبلغ محدد، وإنما أصل هو الطعام وليس مال. يخرج من أوسط ما تطعمون أهليكم، مثلا 15 كيلو رز مع شيء من اللحم أو الدجاج يعطيه لعائلة في 10 مساكين أو عائلتين في 10 مساكين. طيب نكتفي بهذا. هنا يقول موضوع يتعلق بالكمبيوتر، على الحال إذا في أحد من الإخوان عنده خبرة بتحويل الصوت إلى ذاكرة الكمبيوتر أو الطباعة ببرامج الطباعة في الكمبيوتر أو الإنترنت، فيمكن أن يفيدنا بما عنده من المعلومات، أو إذا كان يعرف شخصا يأتي به ونستفيد منه فهذا طيب. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.